من شروط الخوف أنه يمكن متابعة المشي عليه، يعني يكون قوي، يكون قوي، يعني بمعنى آخر تستطيع تمشي عليه بالعزفة أو الطريق ما تتعب أو ما تتوجع. ما هو مثل الكلسات، كلسات لا يمكن متابعة المشي عليها. الخوف معناته شيء أكبر من كلسات، أسمك من الكلسات، قد يكون من الجلد، قد يكون من القماش القوي، قد يكون من أي شيء، ولكن المهم يمكن متابعة المشي عليه. مثل الرنجر اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي، هذا يمكن متابعة المشي عليه. الصباط إذا كان عالي فوق الكعبين يمكن متابعة المشي عليه. طبعا بيكون الشرط الثاني ساتر لمكان الفرض. طيب إذن المسعى على الخفين يجوز، وثبت في البخاري ومسلم الحديث المغيرة أن النبي عليه السلام مسعى على الخفين. طبعا العلماء لما قال مسعى على الخفين أي في الوضوء، أما في الاغتسال من الجنابة أو غير الجنابة ما فيك تمسع الخفين، لازم تقلع الخف وتغتسل تغسل رجليك. فهذا المقصود من حديث صفوان بن عسال المرادي أنه يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. ما عم نحكي الآن على التوقيت، أنه لا ننزع الخفاف لنا أن نمسع عليها إلا من جنابة. إذا في جنابة بدك تغسل إجراك، ما في تمسع الخف. طيب اللفظة اللي زاد في الحديث ثم نحدث بعد ذلك وضوءا، هذه لم ترد في الحديث، مصنف زادها وليست واردة. يقول النووي وهي زيادة باطلة لا تعرف، ما أحد رواها، ما أحد رواها. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله وهل هو مؤقت أم لا؟ فيه قولان. قال في القديم غير مؤقت، لما روى أبي بن عمار بن عمارة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال ويومين. قلت وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. وروي وما بدا لك؟ وروي حتى بلغ 7. قال نعم وما بدا لك. ولأنه مسح بالماء فلم يتوقت كالمسح على الجبائر. ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر وقال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن، لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه.
إذن موضوع المسح على الخف هو بالأصل من باب التخفيف على الناس. أنت لابس خف وبدك تتوضى، أجاز لك الشرع المسح تخفيفا، ما يقول لك إقلاع وبدك تغسل إجريك، تخفيف خاصة بالبرد، بالشتاء يكون في برد فالإنسان يستسهل المسح على الخف. لكن حتى الناس لا تبقى في هذه الرخصة طويلا، الشرع قدر فيها أياما، قال للمقيم يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة بيقول لك تمسح. أما إذا كنت مسافرا 3 أيام، طيب لماذا هذا التوقيت؟ هي رخصة أراد الله أن يخفف عن الناس، هالرخصة تعطى بقدرها، ما يتوسع فيها. ما دلك لابس مثلا الخف يعني أسبوع زمان وشهر وعم تمسح عليه، لا، رخصة تقدر بوقتها. فالشرع أعطاك في الرخصة تخفيف بالحضر يوم وليلة، يوم وليلة يعني 24 ساعة، اليوم يعني يفسد به النهار، لما نقول يوم وليلة يعني نهار وليلة 24 ساعة، وبالسفر 3 أيام وليلة. طيب ليش السفر مدته أطول؟ لأن السفر في مشقة أكثر، فبتحتاج أحيانا إلى الترخص أكثر من الحضر. الشافعي كان له قول قديم، قول قديم كان يقول أنه يجوز المسح ما بدا لك، يعني بالحضر والسفر قد ما بدك، واستشهد بحديث عمارة أبي بن عمارة، لكن هذا الحديث ضعيف. إذا رجع عنه الشافعي قبل أن يذهب إلى مصر. ما معنى قبل أن يذهب إلى مصر؟ يعني تعلمون لما نقول ذهب الشافعي إلى مصر هذه آخر فترة حياته، من سنة 1000 الشافعي مات سنة 204، سنة 200 سافر إلى مصر، وولد سنة 150 للهجرة، سنة 200 للهجرة سافر إلى مصر، قضى 4 سنوات في مصر. كل ما أفتاه في مصر ومذهبه الجديد، ما أفتاه من قبل مصر إذا كان رجع عنه، يعني إذا أفتى بخلافه في مصر يكون قديم، إذا لم يفتي بخلافه في مصر يبقى على القول الأول. فلما نقول مذهبان للشافعي قديم وجديد، أي فيما أفتى الشافعي بخلاف قوله القديم، أما إذا لم يفتي شيئا من في مصر ضد قوله القديم يبقى القول القديم مقبولا، وهو أنه يعتبر من المذهب الجديد. فهموا هذه المسألة، مش المذهب الجديد كل ما أفتى في مصر جديد والباقي كله قديم متراجع عنه، لا، تراجع عن مسائل وأبقى مسائل كما كانت. فلماذا تراجع الشافعي عن هذا القول؟ لأن القول ضعيف، حديث ضعيف. أما الآخر حديث علي رضي عن رواه مسلم في الصحيح، لذلك الترجيح هنا بسبب الحديث. في أسئلة بهالمسألتين قبل ما ننتقل إلى المسألة الأخرى في المساء؟ طيب تفضل كمل.
قال المصنف رحمه الله: وإن كان السفر معصية لم يجز أن يمسح أكثر من يوم وليلة، لأن ما زاد يستفيده من السفر وهو معصية، فلا يجوز أن يستفاد بها رخصة.
هذه مسألة عند الشافعية. شو بيقول لك إذا كان السفر معصية؟ شو إن السفر معصية؟ مثل إنسان، مثلا امرأة هربت من زوجها، هذه وسافرت، سمى هذا سفر معصية. إن عادة يضربون له مثل العبد إذا أبقى عن سيده، من سيده يعني هرب من سيده سافر، يقول هذا السفر معصية. طيب شو يعني سفر معصية؟ يعني هذا السفر هو عصى الله به. طيب بيقول لك لا يأخذ الرخص فيه، إذاك هذه الرخص تخفيف من الله للعبد، فالعاصي لا يخفف عنه. وهذا اجتهاد عند الشافعية، ما كل العلماء وافقوهم عليه. لذلك بيقول لك إذا كان السفر معصية، نحن نعلم بالسفر يمسح 3 أيام ولياليها، بيقول لك إذا كان سفر معصية بيمسح يوم وليلة بس اللي هو حد المقيم. طيب ليش لا يعطى رخصة المسافر؟ بيقول لك لأنه سفر معصية لا يعطى الرخصة، العاصي لا يعطى هذه الرخصة. كما قلت هذا اجتهاد عند الشافعي رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله: ويعتبر ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف، لأنها عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة.
هلا الآن نحن قلنا مسح على الخف بالحضر، خلينا بالحضر يوم وليلة 24 ساعة. طيب من أمتى بيبلش العد؟ يعني أنا أفترض الآن كلسات، عم بحكي على الكلسات أو على الخوف، خلينا بالخوف، لبست الخوف هلأ المغرب لبستوه، أبدلني لتاني يوم ألي حق أمس عليه من وقت اللبس، أو من وقت انتقد وضوئي الحدث، من أين تبلش العد؟ من وقت لبسته، لبسته المغرب، انتقد وضوئي العشي، مسحت عليه العشي، فهل العد يبدأ من وقت لبسه أو من وقت الحدث؟ يعني أنا لبسته للمغرب، انتقد وضوئي العشاء، مسحت عليه، أنا صليت العشاء مأخر شيء 3-4 ساعات، مسحت عليه بعد 3-4 ساعات، متى يبدأ العد؟ ما بدي طيل عليكم، الراجح إنه العد يبدأ من بعد المسح. من بعد المسح، مسح عليه، يعني أنت لبسته المغرب ما بيبلش العد. أحدثت مثلا بعد العشاء، صليت فيه العشاء وما أحدثت، بعد العشاء أحدثت دليتك لبسه، في الصبح مسحت عليه بدل معك للصبح التاني، إذا من وقت المسح عليه يبدأ العد، وقت المسح علي تبدأ الرخصة، ما قبل ذلك. ممكن تلبسوا أنت وما تمسح عليه. لذلك استدل العلماء في حديث اللفظ، يقول عليه الصلاة والسلام: يمسح المسافر 3 أيام. لما قال يمسح، ما العد بلش من المسح، لما تمسح الخف أول مرة بتبلش العد 24 ساعة. فإذا أنت مثلا بالعودة الواحد مثلا لنقول أنا الكلسات مثلا الفجر بغسل إجري بدلني لابس الكلسات مثلا صلاة الضحى بمسح مسح الظهر مسح على الكلسات العصر مسح المغرب مسح العشي مسح لما بيجي الفجر برجع بقلع كلسيتي وقت قبل النوم يلا كلسيته وبتوضى فمعير مثلا على الفجر بتوضى والمسح بيكون كل اليوم. هلا طبعا على القول الشافعي حتى فيك وقت الضحى تمسح لأن أنا توضيت على الفجر ما اضطريت أمسح إلا بصلاة الضحى في ألي حق لوقت الضحى وقت الضحى بدي أرجع غسيل إجري يعني فيني حتى إذا نمت بالكلسات للفجر دلني عم بمسح وقت صلاة الضحى بقلع الكلسات وبتوضى. في سؤال بهالنقطة هذه إشكال في أحد عنده إشكال؟
فينا نقول قاعدة يعني يبدأ العد من أول مسح بعد حدث
من أول مسحة المسح لا يكون بعد حدث طبعا طبعا بس مش من وقت الحدث ولا من وقت اللبس
يعني بمعنى لو أنه واحد توضأ وضوء فوق وضوء ومسح
لا أنا مثلا يا أخي الآن أنا توضيت الظهر توضيت ولبست الكلسات بس ده لا يتني محافظ على وضوئي الظهر والعصر والمغرب والعشي من هو محسوب هالوقت على المسح عشان ما مسحت سين على وضوئي اللي توضيته أنا غسلت إيش غسل أنا الآن ما بدأ العد المسح ما بدأ لما مسحت
لأنه في ناس قالوا بتتوضى وضوء على وضوء نورا على نور
ما تعقد الأمور خليك مثل ما قلت أنا إذا واحد متوضي وتوضى هذا ما يسمى من حدث هذا السنة ما دخلنا فيه أنا أعمل لك أنت اليوم توضيت وصليت الظهر غسلت إجريك ولبست الكلسات ودليت العصر محافظ على وضوئك والمغرب محافظ على وضوئك والعشاء محافظ على وضوئك ما مسحت على الكلسات ما يحسب عليك ما يبلش العد أنت اللي نمت بالكلسات الفجر أمت مسحت على الكلسات بلش العد من وقت المسح بلش العد مش من وقت اللبس من وقت المسح مش من وقت اللبس واضح؟ هلأ هنا في مسألة تعقيدات ما بدنا نأخذ فيها كلمتين على السريع الأخ أحمد بيقراها
وإن لبس قال المصنف رحمه الله وإن لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حكم الحضر
يعني أنا الآن لبست الخف في الحضر وأحدث ثم قبل ما سافر مسحت على الكلسات أو على الخف وسافرت هل رخصة 3 أيام لأني بدأت بالسفر أم يوم وليلة بيقولك لا يوم وليلة لأن أنت بدأت بالحضر المسح فبتكمل مسح المقيم هذا باختصار معنى المسح لهنا والعكس إذا كنت مسافر وصلت على البيت شو بيصير إذا أكمل هنا النقطة
كما لو أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت الصلاة أتم مسح مسافر من حيث أحدث في الحضر لأنه بدأ بالعبادة في السفر فثبت له رخصة السفر
يعني إذا أنت توضيت بس كلساتك بس ما مسحت عليهم لما سافرت بلشت مساح قالك حي 3 أيام لأنك الرخصة ما استعملتها إلا بالسفر ما استعملتها بالحضر واضح؟
وإن سافر
هيدي بعد خروج وقت الصلاة ما في داعي هيدي تعقيد ما له داعي بس اللي قبل نهاية المسألة
نقرأ شيء معه
لا الفصل اللي بعده
وإن مسح قال المصنف رحمه الله وإن مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم
أنت مسحت بالسفر وصلت إلى البيت انتهى السفر تعتبر انتهت الرخصة لو صرك نص يوم بس بالسفر مسح بتكمل يوم وليلة بالحضر ما بتكمل 3 أيام لأنك صرت مقيم
وقال المزني إن مسح يوما وليلة يمسح ثلث يومين وليلتين وهو ثلثا يوم وليلة.
هنا بلش شوية تفريعات كثيرة ما ألها داعي. خلينا مثل ما قلنا بلشت بالحضر بتكمل بالحضر بلش بالسفر تنهي وصلت إلى الإقامة يعني تمشي على رخصة الحضر.
نزل التي بعدها نزل على اللي بعدها
لا وإن شك
نعم وإن شك هل مسح في الحضر أو السفر بنى الأمر على أنه مسح في الحضر لأن الأصل غسل الرجل والمسح رخصة بشرط.
دائما القائل شكيت في مسألة في الوضوء في الصلاة في كذا تبني على اليقين. يعني أنا مثلا الآن بالصلاة عم صلي من يعرف لي صلاة ركعتين ولا ثلاثة شو هو اليقين؟ اثنين. بقول أنا صليت اثنين أنا عم طوف حول الكعبة طفت ستة ولا سبعة ببني على الستة هذا المتيقن ما ببني على الشك. طيب مثلا بالوضوء أنا توضيت متأكد أني توضيت بس ماني متأكد أن تقد وضوئي ولا لا يعني بعد ساعتين كنت عم بقول أنا عم فتح الحمام ولا لا بعتبر الأصل شو أني أنا متوضي يقينا وشيكك فتح الحمام ولا لا فيبقى اليقين أني أنا متوضي هذا اليقين يقدم على الشك. وإذا كنت متأكد فتح الحمام وشيكك بعدين نسيت هل توضيت ولا ما توضيت بعتبر نفسي ماني متوضي لأن اليقين أني متأكد فتح الحمام بس ماني متأكد إذا توضيت ولا لا ببني على اليقين دائما. هذه المسائل الفقه قاعدة عند الفقهاء اليقين يقدم على الشك واليقين يبنى عليه ولا يبنى على الشك. فأي مسألة شكك فيها في الشريعة تبني على اليقين. قال المصنف
رحمه الله وإن لبس خفيه وأحدث ومسح وصلى الظهر والعصر والمغرب.
هذه المسألة ما في داعي. هو النووي بيقول رحمة الله عليه هذه المسألة معدودة في مشكلات المهذب. يعني بيدخلوا أحيانا الفقهاء في تفريعات طويلة ومعقدة بدأ الرياضيات حتى تفندها واحدة واحدة ما في داعي. نحن علينا نحفظ القاعدة الخوف يجوز المسح عليه رخصة لحديث المغيرة بن شعبة وهو مؤقت يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام المسافر لحديث علي رضي الله عنه بس. أكثر من هيك ما بدنا تعرفه. قال المصنف رحمه الله
ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه سواء كان من الجلود أو اللبود أو الخرق أو غيرها. فأما الخف المخرق ففيه قولان. قال في القديم إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح عليه لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه فأشبه الصحيح. وقال في الجديد إن ظهر من الرجل شيء
من الرجل من الرجل
نعم
الرجل
من الرجل عفوا
الرجل.
وقال في الجديد إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه لأن من كشف حكمه الغسل وما استتر حكمه المسح والجمع بينهما لا يجوز فغلب حكم الغسل كما لو انكشفت إحدى الرجلين واستترت الأخرى.
لا أنت لابس خوف أو أنت دائما انطلق إلى الكلسات بعدين نحكي على الكلسات الجورب لابس جورب ومغزوء شوي. كان الشافعي في القديم يقول يعني لو كان مغزوء يجوز تمسح عليه لأنه يمكن متابعة المشي عليه. يعني كما ذكرنا من شرط الخف أنه يكون يمكن متابعة المشي عليه أنه قوي. فبيقول لك ما دام هذا شرطه لو كان مخزوق شوي بس يمكن تكمل المشي عليه فمعناته يجوز مسح عليه. طيب إذا كان مخزوق ثلاث أرباعه مخزوق من شايل هذا ما يمكن متابعة المشي عليه فبالتالي ما فيك تمسح عليه. طيب إذا مخزوق خصاء صغير بين الإجر بس يمكن متابعة المشي عليه ففي مذهبه الجديد الشافعي بيقول ما بينفع لأنه بيصير الحكم الإجري اللي بينت هالضفر أو هالدرهم اللي بين بده غسل وهذيك مسح فكيف ذاك تجمع بين المسح والغسل ما بيجوز. ولكن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يفتي أنه يجوز المسح الخف وإن كان متخرق يعني فيه خروق صغيرة مش كبيرة. يقول الصحابة كانوا يلبسوا هذه الأخفاف وكان يعني دائما تتمزق وتتخرق، وكانوا يكملوا مسح عليها، ما كان يشدد النبي عليهم عليه السلام. فلذلك نحن نمشي على مذهب ابن تيمية وغيره، في علماء أيضا قالوا بهالكلام أنه لو كان الكلسات مغزوء شوي لا يؤثر، بس ما يكون كتير، ما يكون فاقع، مثلا إنسان كلسته مغزوء صبيعه مبينة كليته لا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح عليه، وإن كانت تشف لم يجز لأنه كالمكشوف.
هلا مثل ما قلنا أن الخف يجوز مسح عليه يكون سميك، لكن إذا الوش تيقن نقشط خزا ودلي اللي تحت، إذا كان شفاف ما يجوز تمسح عليه، صار لأنه شفاف، إذا كان ما هو شفاف يجوز تكمل المسح عليه.
قال:
وإن لبس،
وإن لبس خفا له شرج في موضع
شرج
شر وإن لبس خفا له شرج في موضع القدم، فإن كان مشدودا بحيث لا يظهر شيء من الرجل واللفافة إذا مشى فيه جاز المسح عليه.
شو أنت لبس خفا له شرج في القدم؟ شرج شويطات، يعني مثل رنجر، تلبس رنجر في شويطات، بيقول لك إذا كان شويطات مربوطة بجوز تمسح عليه، إذا مفتوحة ما بجوز. لا، بس بيقول لك إذا مفتوحة ومبين الإجر، إذا ما مبين ما بيأثر، لو الشويطات مفكوكة ما بيأثر. طيب هلأ انتهينا من مسح الخف، بحكم المسح الجورب تحبوا نكمل لنفتح باب الأسئلة ولا منكمل الجورب؟ كمل. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله: وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين، أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف، والثاني أن يكون منعلا، فإن اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه.
هلا عند الشافعية الجورب معروف، الجورب كلسات، بقول لك عندنا يجوز مسح عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون صفيقا لا يشف. شو يعني صفيقا؟ ما يكون شفاف. شو يعني شفاف؟ يعني انت بتعرفوا كلسات النسوان، كلسات النسوان شفافة، هذه لا يجوز المسح عليها. كلسات النسوان ما يجوز المسح عليها، شفافة الإجرة مبينة، يعني بتبين لون الإجرة من تحته. طيب هذا الشرط الأول يكون صفيقا لا يشف، والثاني أن يكون منعلا. شو يعني منعلا؟ يعني يكون قوي كأنه خوف، يعني يكون تحته في جلد. يبقى مين بيلبس كلسات تحت جلد؟ ما حتى ما مسميه كلسات نحن. فهذا الشرط عند الشافعية، وشددوا في الجورب، وجمهور أهل علم أو الإمام أحمد أجاز المسح على الجورب بدون هذا الشرط، بدون شرط أنه يكون سميك وكذا وكذا، بس طبعا ما بيكون يشف طبيعي، هذا الشرط وافق عليه جمهور أهل علم. أما أنه يكون سميك وله جلد من تحت ما له داعي، فهالكلساتات اللي نحن بنلبسها يجوز المسح عليها، أفتى بها كثير من أهل العلم، ولنا في ذلك أحاديث. وأنا بتمنى على أخي أحمد يقرأ شوية في الأدلة حتى تطلع على الأدلة. تفضل.
قال النووي رحمه الله: حكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن 9 من الصحابة، وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور والثوري وأبي يوسف ومحمد وآخرين. قال: وكره ذلك مجاهد وعمر بن دينار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعي. وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا.
وإن كان رقيقا، عمر وعلي أجازوا المسح وإن كان رقيق، بس ما يكون شفاف رقيقة، كلسات صيفية بس ما نشفافة. نعم.
قال: وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود، وعن أبي حنيفة المنع مطلقا، وعنه أنه رجع إلى الإباحة.
طيب أنا من كل هذه المسألة، إذن جمهور أهل العلم على جواز المسح على الجورب ولو كان رقيقا، والدليل حديث المغيرة أن النبي مسح على جوربيه عليه الصلاة والسلام، مش على الخفين، على الجوربين. إذا المغيرة روى المسح على الخفين ونفسه روى المسح على الجوربين نفسه، وهذا الحديث صحه شيخنا الألباني. إذا كنا اعتمدنا هذا الحديث على جواز المسح على الجوربين، نقف هنا، انتهى المسح على الجورب. مساء الجرموك الأسبوع الجاي إن شاء الله. ما نائمهم إذا في أسئلة بالفقه ثم نتوسع بعون الله تعالى. يا أبو أسامة شو بيعمل؟ ما بيأثر بس هلا أنا بدي أعرف الحكم الشرعي شو هو. إذا أنا متأكد إني متوضي ونسي إني راح وضي ولا لا ببني على اليقين يجوز ذلك. الشافعية شو ماذا يقول بعض الشافعية؟ إنه أنت الآن مثلا نسيت حولك متوضي ولا منك متوضي وراح تتوضي تحت يوطن، فبعدين تذكرت انه ما كنت متوضي، بيقول لك حتى هذا الوضوء بعد الفقهاء لا يقبل لانه توضيت على شك. فهمت عليك؟ لك توضيت انت كنت شاكك، اذا تيقنت انه ما انك متوضي ترجع تعيد الوضوء. فحتى ما تدخل بهذه المداخل خلاص ابني على اليقين. هذه القاعده عند الفقهاء، اليقين، اليقين يغلب على الشك ويقدم عليه. ما بسألنا في الوضوء، في كل المسائل يبنى على يقين. في كل المسائل، في الطواف، في الصلاة، في عدد ركعات الصلاة، في عدد ركعات الطواف، في كل شيء تبنى على يقين. لا، يبنى على اليقين مش على غلبة الظن. شكيت أنت صليت 3 ركعات ولا 4؟ شو المتيقن؟ 3 3. وين الخطأ إذا بنى على اليقين؟ لا يبني على غلبة الظن، ما يبني، يبني على اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام حديث فيما معناه أنه إذا إنسان شك صلى 3 ولا 4 أو مثلا العصر 4 ولا 5، يبني مثلا 3 ولا 4 صلاة العصر، بيقول يبني على اليقين. فإن كان صلى 3 بيكون جاب الركعة تكميلة لصلاته، وإن كان مصلي 4 تكون هذه ركعة إرغاما للشيطان. واضح؟ ليش النبي أمر باليقين؟ لأنه هيك ولا هيك، إذا كنت اليقين هو الصح بتكون أنت مشيت على الصح، وإذا كان في زيادة أنت صليت ركعة سيكون إرغاما للشيطان. فما في لا داعي كاميرات ولا شيء، بتبني على اليقين وانتهى الموضوع. أو يونس. ما شلنا الشرطين، شرط لأنه ما يكون يشف هذا يبقى، كلسات النسوان ما بيجوز المسح عليها، اللي بتبين جلدة رجلها من تحتها ما بيجوز مسح عليها. في كلسات حتى عند رجال بيضة شفافة، إذا لبسها الإنسان تبين لون إجره، لون الجلد، لون القدم، ما بيجوز المسح عليها. لك تمسح على الكلسات لو كانت رقيقة يكون لون الإجر منه مبين. هذا الشرط أول معمول به. فالكلسات لو كانت رقيقة يجوز المسح عليها، وقال به العلماء. إيه لابد هذا منه. أنت عم تمسح على القدمين لأن يكون ساتر لمحل الفرض. عبد الرحمن، نهي كيف؟ شو السؤال؟ كيف أعرف الحديث أخي؟ بس عم لك سؤالك أنت، شو سؤالك أنت؟ لا يا أخي، شو دخل المسعى؟ وين ورد المسعى على النعل؟ افهموا هذه المسألة. أنت بالإحرام، بثياب الإحرام ما بيجوز تلبس ثياب. تلبس ثياب، شو يعني الثياب ما تلبس؟ بسموه المخيط. شو يقصدون بالمخيط؟ يعني شيء مفصل على قدر الأعضاء. لو منه مخيط، يعني أنت لو جبت مثلا مثل هذا المشلاة ملزق وتلزيق بس مفصل بتفوت كمك فيه وكذا، هذا مفصل يسمى، هذا اسمه مخيط، ما بجوز تلبسه في الإحرام. يعني هذه ما بجوز ألبسها. لو ما فيها كم، لو مجرد يعني بس ماشي بجوز ألبسها. فالمخيط ما بجوز تلبسه أنت ومحرم بالحج أو بالعمرة. ونفس الشيء ما بيحق لك تلبس شكله عمامة أو قلنسوه. قلنسوه بدك تدلك راسك مكشوف، ونفس الشيء إجرك بدك تدلها مكشوفة، إجرك دل مكشوفة، ألك حق تلبس إنه شو منسميه مشاية، مشاية أو سبدريل يلي بتبين إجرك فيه، تبين إجرك فيه. هذا شو اسمه في الأحاديث النبوية؟ يسمى النعل، يسمى النعل. يعني مشاية الحمام سميها النعل. هيدي اللي بيمشي فيها مربوطة شوية من وراء، كمان اسبدري مشي اللي مغطى كمان يسمى نعل بالحكم الاصطلاح الفقهي، يسمى النعل. أما الخوف اللي مغطى الإجر مثل الصباط، إذا عالي الصباط يسمى خوف، إذا كان عالي على ساتر لمكان الكعبين يسمى خفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يلبس المحرم الخوف. ليش؟ لأنه مغطى مفصل على قد الإجر. بيقول إذا كان ما عنده نعل مشاية، مشاية تعتوضه ما عنده مشاية، بيقول فال يعني النعل، يلبس النعل بس بيطعج من وراه، بيطعج من وراه، بيصير شكله مثله مثل المشاية. واضحة الصورة؟ تطعج من وراه، ما بقى بصير قاعد مفصل على القدم، بصير مثله مثل المشاية. يقول عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد خفين فليلبس النعلين، وليعني يكسر شو اللفظة، وليقطعهما. هذه اللي طالع بناء بيكسروا. يعني أنت يعني بصير أو بيطعجوا بإجروا، بيطعجوا بإجروا بيلبسوا. فهيك أنت ستلبس شكله نعلا. خوف ما بيجوز تلبس، بيجوز تلبس نعل، لأنه النعل ما يسمى مفصل ولا مخيطا. بس ما معناته بيجوز تمسح عليه؟ شو دخل المسح بالمسألة؟ بدك تقلع وتتوضى، بدك تقلع وتتوضى، ما دخل هذا بالمسح. واضح أخي الكريم؟ ما دخل هذا بالمسح. ما بيجوز، ما بيجوز، لازم يكون ساترا لمحل الفرض، محل الفرض إلى الكعبين. يقول عليه السلام وليقطعهما أسفل الكعبين. ومن لم يجد الخف خفين، ومن لم يجد النعل فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل النعل الكعبين. يعني بتطعجوا للصباط بيصير مثل الخف مثل النعل. واضح؟ بس ما معناته بجوز تمسح عليه؟ ما بجوز المسح عليه. هذه مشيت الحمام ما بجوز تمسح عليه، ما أنا صباط أيدي ولا أنا خف ولا أنا جورب ولا هي ساترة لمكان الفرض. أجاز المسح الجورب رقيق. نعم، ما بس هو أن تسعى من الصحابة أجازوا المسح الجوربين، منهم عمر وعلي رضي الله عنهم، تسعى من الصحابة. بس الشافعية شددوا في الجورب، اشترطوا شروط كثيرة. لذلك بتلاقي أهل الشام بتلاقي لابس الكلسات وحط التهلو شكله جلدي مشان يلتزم قبل الشافعية، كثيرهم شافعية. لأخ تفضل لك. ما مشكلة زعب ترفعه، ما مشكلة. إذا أنت مثلا مسافر ولا مقيم وماسح أنت على الخوف، وبعدين لعته أنت يعني انتقد مسحت عليه وانتقد وضوءك مسحت عليه وانتقد وضوءك وقلعته ما بقى عندك وضوء بدك ترجع تغسل إجراك بلش من جديد العد. أما إذا كنت مسحت عليه وإساك متوضي وانقلع منك أو قلعته شي دقيقة جاي تلبسته يبقى وضوءك يبقى وضوءك. ببلش عد من جديد إذا نزعه بتوضى بيغسل إجراء ببلش عد من جديد. في أسئلة في الفقه؟ نزعوا فيها خلاف في أهل الفقه أنه أنت لبست الكلسات ومسحت عليهم وبعدين جاء وقت الصلاة قلعت الكلسات. فمن عند الشافعي في ثلاث أقوال: قول أنه تعيد الوضوء، وقول أنه تغسل الرجلين فقط، وقول أنك تصلي كما أنت. في ثلاث أقوال. النووي يرجع القول الثالث أنه تصلي كما أنت. وهذا الأحوط أنك أنت تصلي بالكلسات بعدين تقلعون، لأنه أنت تبهل الأجر ما إجا لا مسح وأنت مسحت على الكلسات وقلعت الكلسات، فلا هي إجا مسح ولا إجا غسل، فكيف أنت عم تصلي بدون وضوء على إجرك؟ لا هي ممسوح عليها ولا هي مغسولة. واضح؟ أم صلى لا لا ثلاثة أيام بيرجع بيجدد خلصوا ثلاثة أيام خلصوا ثلاثة أيام بيرجع بيقلع كالزيد وبيتوضى بيغسل إجراء وبيعد ثلاثة أيام تانية. مية في المية.